الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن في تفسير حديث الرابع توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المرفوع أمرا مقدر، وهو المؤاخذة أو الحكم الشرعي. الاحتمال الثاني أن يكون المرفوع هو الرفع التشريعي، وأن المرفوع هو موضوع أو متعلق الحكم تشريعا. والاحتمال الثالث أن يكون المرفوع هو الموضوع أو المتعلق تكوينا، ولكن تنزيله منزلة التشريع ورفعه. فبناء على هذا، ثلاث احتمالات موجودة في تفسير حديث الرفع. ما هي الثمرات المترتبة على هذه الاحتمالات؟ بناء على الاحتمال الأول، نحن إذا شككنا بأن المرفوع خصوصا المؤاخذة والعقاب، أم أن المرفوع هو الحكم الشرعي، يعني حكم ما لا يعلمون، حكم ما اضطروا إليه، حكم ما استكرهوا عليه وما شاكل ذلك، أو الحكم الذي في مورد الخطأ أو في مورد النسيان، وقف على ذلك باقي الأمور التسعة. إذا قلنا أن المرفوع فقط المؤاخذة والعقاب، معناته أن الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية لم تخصص بهذه الأمور التسعة، كلها فعلية وموجودة والآثار تترتب عليها، ولكن المكلف لأنه كان جاهلا خاطئا ناسيا مضطرا مكرها، الله تعالى لا يعاقبه. إذا قلنا أن المرفوع هو مو المؤاخذة وإنما الحكم الشرعي، قطعا أن هذا حديث الرافع يخصص أو يقيد إطلاقات وعمومات الأدلة في الأحكام الأولية، يعني جميع الأحكام فعلية إلا إذا طرأ عليها الخطأ، كل حكم فعلي إلا إذا طرأ عليه الجهل، وباقي الأمور التسعة. فإذا كل هذه الأمور تخصص العمومات والإطلاقات. أما إذا شككنا أن المرفوع هل المؤاخذة أو الحكم الشرعي، وما عندنا شاهدا في الحديث لأن الحديث أطلق من ناحية المتعلق، فإذا لابد أن نأخذ في مقام الشك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المؤاخذة. إذا لا يمكن أن نتمسك برفع جميع الآثار، وإنما نأخذ فقط بالأثر المتيقن وهو العقاب، يعني لا عقاب على الحكم الخطأي، على التكليف الخطأي، لا عقاب على التكليف النسياني، لا عقاب على شرب الخمر الاضطراري، لا عقاب على شرب الخمر الاستكراهي وغير ذلك، لا عقاب على شرب الخمر الذي أنت كنت جاهلا بخمريته، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما باقي الآثار هل هي مرفوعة؟ إذا لم نحرز وشككنا لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الحديث. أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك. نحن نقول المقصود من الاحتمال الثاني ماذا؟ رفع الموضوع أو المتعلق للحكم الشرعي رفعا تشريعيا، يعني إذا شربت الخمر جهلا كأنما هذا الشرب ليس موضوعا للحرمة، رفع تشريعي. إذن كل الآثار ترتفع ويمكن أن نتمسك بإطلاق الحديث. نقول العقوبة ترتفع، الحرمة التكليفية ترتفع، العدالة عفوا ثبوت الفسق يرتفع، ما يثبت الفسق بهذا الشرب لأنه كان جاهلا. كل ما يترتب من الآثار إيجابا أو سلبا على شرب الخمر بالاحتمال الثاني يمكن رفعه أو رفعها، كذلك بالاحتمال الثالث. لأن الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ يقول نرفع الموضوع التكويني وهو شرب الخمر، بمنزلة الموضوع التشريعي، يعني نجعله كأنما لم يكن شربان، هذا أيضا يرفع جميع الآثار. ولكن مع الفرق أنه أحيانا على الاحتمال الثاني والثالث أكو نسبة الإطلاق والتقييد. كيف؟ احتمال الثاني وهو رفع الموضوع أو المتعلق تشريعا، هذا بلا إشكال، إذا رفعت الموضوع تشريعا أو المتعلق بلا شك كل ما يترتب على هذا الموضوع يرتفع من الأحكام والآثار. أما أحيانا الاحتمال الثالث وإن كان فيه رفعا تنزيلي، ولكن لأنه ناظر إلى الوجود التكويني للموضوع أو المتعلق بعض الآثار لا يمكن رفعها. كيف؟ نحن إذا فرضنا أنه شخص اضطر إلى فعل، وكان اضطراره هذا إلى الفعل كان منشأه ماذا؟ أن يترك هذا الفعل مو أن يفعله. مثلا اضطر إلى أنه يترك وجوب الإنفاق لمانع لأهم، خب ترك وجوب الإنفاق، نقول هذا الترك لأنه كان مضطرا إليه جائز، كان يجب عليه أن ينفق مثلا على والديه أو على زوجته، ولكن ترك الإنفاق لإضطراره ماكو مانع. هذا الترك إذا قلنا مرفوع، يعني ماذا؟ يعني هذا الترك التكويني بمنزلة عدم الرفع، أي بمنزلة العدم. إذا صار الترك بمنزلة العدم يعني معناته أن لازمه أن حديث الرفع يجعل حكما على هذا المكلف. يعني إذا يقول أنه هذا الذي مرفوع وهو الوجوب الإنفاق أنا أجعله بمنزلة العدم، إذا معناته أنه لازمه أنه وضعت لك حكما آخر وتكليفا آخر، مع أن حديث الرافع ليس لسانه وضع التكاليف وإنما لسانه رفع التكاليف. أما إذا احنا قلنا أنه ترك وجوب الإنفاق، هذا الترك مرفوع تشريعا، يعني ماذا؟ يعني الشارع لم يرتب على هذا الترك حكما إلزاميا وهو الحرمة، إذا بدون أي مؤونة وبدون استلزام أي حكم آخر نحن نتمسك بحديث الرافع. لذلك من هذا المنطلق السيد الشهيد يقول أن الاحتمال الثاني أقوى من الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث يوجب نوع من التلويح والإشارة إلى وضع الحكم، لأنه إذا كان الأمر مرفوع أي المتعلق أو الموضوع أمرا عدميا فإن تنزيله منزلة الأمر الوجودي ورفعه تشريعا كأنما شنو؟ كأنما أنت فرضت موضوعا لحكم وهذا الحكم يثبت، وهذا لا يمكن أن يستفاد من حديث الرافع. وبناء على هذا نقول المتعين هو الاحتمال الثاني. تبقى نقطة واحدة في فقه الحديث، وهي ماذا؟ أن حديث الرافع بشكل عام صياغته العامة وجوه العام هو الامتنان. الله تعالى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين للناس وعباده إني لم أكلفكم في ديني وفي شريعتي بالحرج وبشيء صعب وبشيء أفعلتموه أو تركتموه عن نسيان أو خطأ أو اضطرار أو إكراه وعن جهل. فإذا روح الحديث هو الامتنان والمنة على الأمة في تسهيل التكاليف. بناء على هذا إذا فرضنا في موضع رفع التكليف لا يجب الامتنان بعد حديث الرفع لا يشمله، مثلا أنت عندك ديون ومضطر أنه تبيع بيتك حتى تؤدي ديونك، إذا رجعنا إلى حديث الرفع وقلنا أنه رفع عن أمة ما اضطر إليه يعني معناته أن نحكم بفساد هذه المعاملة، يعني أنا أبيع بيتي لأداء ديوني ويكون بيئي فاسدا لأجل حديث الرفع، وهذا يكون خلاف الامتنان على البائع المديون، البائع يريد أن يتخلص من الديون، فإذا حكمنا عليه بأن هذا البيع بيع اضطراري، والبيع الاضطراري إما تشريعا ليس بيع وإما تنزيلا منزلة الأمر التكويني ليس بيع، أو أن حكما بيع وهو الصحة مرفوع حسب الاحتمال الأول، هذا يكون خلاف الامتنان وهذا يكون بضرر البائع. لذلك حديث الرفع تخصصا لا تخصيصا لا يشمل كل مورد المرفوع ينافي الامتنان، لا بد أن المرفوع يكون في طريق وفي صلاة الامتنان لا انه يكون مثلا باب المثال واحد من باب الاضطرار ياكل مال الناس بعدين يقول انا ارجع الى حديث الرف مو ضامن ما اضمن شيئا لانه حديث الرف يقول رفع عن امتي ما اضطر اليه فهذا خلاف الامتنان انت شبعت وارتاحت وامورك مشت وتقول مو ضامن المفروض تكون ضامن صح جواز اكلك وجواز تصرفك بحديث الرف يرتفع صح انت في مقام الاضطرار يوشك او تخاف انه تموت تاكل من مال الناس بدون اجازتهم ماكو مانع يجوز لك الاكل من باب الاضطرار اما بعد ذلك لابد ان تدفع ثمنه ضامن لانه اذا ننفي الضمان بحديث الرف هذا خلاف الامتنان لذلك انه نعم انت مو قادر على ان تدفع ما يقابل هذا المال من قيمة او مثل او مثل هذا يأتي في المستقبل اي اين تمكنت من الاداء ادي الدين عليك اما انه نجي نرفع جواء حرمة التصرف في مال الغير ونرفع من الضمان الضمان خلاف الامتنان لن يكون بخسارة باقي المؤمنين وصاحب المال لذلك حديث الرف دائما يستدل به في رفع احكام يوجب الامتنان على الامة يرحمكم الله لا على شخص معين اذا استلزم رفع الحكم بالنسبة الى مكلف الضرر على مكلف اخر هذا ليس داخلا في حديث الرف هذا حاصل كلامنا في المرحلة الاولى من فقه الحديث نطبق هذه المرحلة وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة فعلى الاول الذي كان الاحتمال الاول منصب على تقدير كلمة في الحديث يكون المقدر غير معلوم ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الاثار ليش غير معلوم سيد الشهيد يعني من الذين يقول ان المقدر في حديث الرف مرتد بين المؤاخذة وبين الحكم والا اكو هناك اقوال اخرى قول يقول المؤاخذة وقول يقول الحكم وكل قول يلتزم بلوازمه بس من ظاهر كلام السيد الشهيد انه المقدر مو معلوم لانه كلا القولين او كلا الاحتمالين محتمل في المقام خلافا للاحتمالين الاخرين يعني ماذا الثاني والثالث اذ يتمسك بناء على الاحتمالين الاخرين باطلاق الرفع لنفي تمام الاثار المترتبة على الموضوع او متعلق الحكم كما انه على الاحتمال الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما اذا اضطر الى الترك مثل ترك وجوب الانفاق يعني الاضطرار تارة متعلقه امر وجودي وتارة متعلقه امر عدمي اذا كان امرا عدميا كيف نفسر الاحتمال الثالث وهو رفع الموجود الخارجي تكوينا بمنزلة موجود التشريعي فهذا هو ترك امر عدمي ليس له وجود لان نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل وحديث الرفع يتكفل الرفع للوا انا اذا اقول هذا الترك الموجود في الخارج رفعته يعني ماذا يعني وضعت الفعل لان الترك رفع الترك يعني ترك الترك يعني معناته انه واجب عليك الانفاق اذا هذا يحتاج الى مؤونة كثيرة هذا الذي يكون سببا لترجيح الاحتمال الثاني على الثالث اما في الاحتمال الثاني ما ننظر الى الخارج اصلا نحن نقول الموضوع والمتعلق نحن نرفعه تشريعا هسه سواء كان في الخارج له وجود او لم يكن له وجود وخلافا لذلك ما اذا اخذنا بالاحتمال الثاني اذ لا محذور حينئذ يعني بناء على الاحتمال الثاني في تطبيق الحديث على الترك المضطر اليه لان المرفوع ثبوت الترك التشريعي فيما اذا كان موضوعا او متعلقا لحكم مثاله ترك وجوب الانفاق موضوعا لماذا لحرمة للحرمة لا يجوز ترك وجوب الانفاق اذا هذا الترك نقول تشريعا نرفعه يعني ماذا يعني ليس موضوعا للحرمة لانك مضطر الى الترك ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعا أو متعلقا للحكم وهو الحرمة وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو واضح. أما بخلاف الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث ينظر إلى الوجود التكويني في الخارج ويقول الموجود في الخارج بمنزلة الأمر التشريعي وأنا أرفعه. هو الموجود في الخارج هو الترك، إذا أنا رفعته ماذا أضع مكان الترك؟ مفروض أضع الفعل، لأنه النقيضين لا يرتفعان. إذا رفعت الترك معناته أن الفعل موجود. وعلى أي حال، فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحد عليه، كما إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها. هذا هاي الصورة الثلاثة تقريبا، هذا تفسير الحديث. ولكن يبقى أو تبقى نقطة مهمة، وهي أن الحديث ما تشمل الأحكام غير الامتنانية. نعم يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنانا على العباد، مو على مكلف واحد، على جميع العباد، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان. ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطاله، لأن إبطاله يعين إيقاع المضطر في المحذور، أو يعين إيقاع المضطر، فنقول يعين إيقاع المضطر في المحذور، وهو خلاف الامتنان. هذا مضطر عليه ديون من البنوك ويريد يدفع الديون، هذا احنا نقول بيعك باطل، فهذا يقع في الديون ويتأذى كثير، هذا خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه الذي يبيع خوفا من السلطان او من ظالم، فان ابطاله يعني تعجيز المكره عن التوصل الى غرضه بالاكراه. المقصود من المكره عن الظالم، الغرض المكره ماذا؟ ان يصل الى هدفه من وراء هذا البيع. احنا عندما نقول هذا البيع باطل يعني ان عجز المكره من الوصول، تشريعا طبعا مو تكوينا. قد ياكل مال الناس 50 سنة وكل شيء ما يصير به. المرحلة الثانية في فقرة الاستثناء، وهي رفع ما لا يعلمون. المرحلة الثانية من البحث حول فقه الحديث يطرح سؤال، أن قوله عليه السلام أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي، هل المراد من كلمة الرفع الحكم الواقعي أم الحكم الظاهري؟ يعني الرفع في علم الله بحسب الأحكام الواقعية الأولية، يعني في الواقع الأحكام الواقعية الأولية على نمطين. النمط الأول أحكام خارجة عن هذه الأمور التسعة، النمط الثاني نفي هذه الأحكام في هذه الأمور التسعة. إذا الرفع في عرض جعل الأحكام الواقعية، لذلك يسمي رفعا واقعيا. يعني الله تعالى عندما شرع هذه الشريعة المقدسة من البداية رفع، من البداية وضع ورفع شيئين، وضع الأحكام عند غير هذه التسعة، رفع نفس هذه الأحكام ولم يجعلها عند هذه التسعة. وبناء على هذا يصير الأحكام الشرعية ثمرات شنو هذه؟ أحكام شرعية مختصة بالعالمين، أحكام الشرعية مختصة بالشاعرين، أحكام الشرعية مختصة بالمختارين، النقاط المخالفة للأمور التسعة. كل شيء الذي يخالف الأمور التسعة هو اللي يقيد الأحكام الشرعية. إذا الأحكام الشرعية الواقعية هذه إما هي مختارة وإما هي مرفوعة عند الاضطرار والإكراه، إما هي موجودة ومعلومة وإما هي مجهولة ومرفوعة. ويكون التقسيم إلى الحديث الرفع وإلى ما هو خارج حديث الرفع تقسيما أوليا. أما إذا قلنا بأن الرفع هنا رفع ظاهري، شنو المقصود من الرفع الظاهري؟ أن الأحكام الواقعية مطلقة ولم يرد عليها أي تخصيص وتفصيل. الأحكام الواقعية تشمل الجاهلين، تشمل المضطرين، تشمل المكرهين، تشمل الخاطئين، ناسين، وحتى ما لا يطيقون الذي ما عندهم قدرة عقلية كذلك تشملهم، والخطابات كلها فعلية، إلا أنه بحسب الظاهر الشارع سهل عليها وجعل الرفع هنا رفعا ظاهريا، يعني قال ما دام تجهلون، ما دام لا تطيقون، أنا أتنازل عن حقي، ما أريد منكم التكليف. يعني إذا قلنا بهذا الرفع الظاهري وهو أنه أنا أتنازل عنها، يعني شنو؟ يعني ما أطلبها منكم. هذا يشير إلى شنو؟ إلى احتمال الأول أن يكون المرفوع المؤاخذة، يعني أنا ما أؤاخذكم على هذه الأمور التسعة، ولكنكم مكلفون بهذه الأمور في بجميع الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مشتركة بين الخاطي وغير الخاطي، بين الناس وغير الناس، بين الجاهل والعالم، بين المكره وغير المكره، بين المضطر وغير المضطر، ولكن فقط المؤاخذة مرفوع. على حال تكليف موجود، بس ولكن الله تعالى لا يؤاخذنا عليه، هذا رفع ظاهري. ماكو مانع، ماكو مانع، المجعول شامل. لا 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 لا، وخلاف الحكم من اي جهة؟ من جهة المؤاخذة. اذا الحديث يرفع المؤاخذة ظاهرا. اذا فسرنا ليش؟ اكو بها ثمرات، قد تكون هناك ثمرة موجودة، قد ان هذه الطاقة ترتفع. مثلا اكو الى مثال في كتاب الصوم، شخص تمرر ما قدر يصوم، احنا شو نقول؟ يسقط الصوم. زين، بعد شهر رمضان رجع الى صحته. زين، هنا هل يجب عليه القضاء ام لا؟ هذا هو محل الخلاف. احنا اذا قلنا ان الاحكام الشرعية مجعولة مطلقة حتى في صورة عدم القدرة، نقدر نتمسك باطلاقات ادلة الصوم ونقول واجب عليه القضاء. اما اذا قلنا ان الاحكام الشرعية مقيدة بشنو؟ بعدم القدرة. هذا ما دام في شهر رمضان ما كان قادرا سقط عنه الوجود، بعد لا يمكن التمسك بالاطلاق، انتهى. وين هاي المسألة تظهر اكثر؟ في الشخص الذي عرض عليه او عرضت عليه شيخوخة. الان المعروف ان الفقهاء يقولون العجوز والعجوزة لا يجب عليها الصوم. هسه اذا فرضنا ان هي قادرة على الصوم، صحتها زينة، ما أكل هذا حليب البقر أو حليب الغنم أو الإبل الذي هو أحسن من هذه البار لبن الإبل، عمرها 90 سنة، سنة تقدر وسنة ما تقدر، سنوات 10 سنوات، هاي مسألة موجودة الآن ويستفتون بها الفقهاء، 10 سنوات هي ما قدرت، وأما الآن هاي سنة صارت صحتها زينة تقدر، زين يرجع عليها وجوب الصوم ولا يرجع؟ إذا قلنا أن وجوب الصوم مطلق يشمل حتى ما لا يطيقون، يعني موجود ولكن الشارع رفع المؤاخذة امتنانا رفع ظاهري، وهنا نتمسك بعدلة الصوم، نقول بعد 10 سنوات إذا قدرت، يعني بعد ما طلع السن بعد 100، ويقولون الإنسان إذا جاوز 100 يطلع سن جديد يصير مثل الطفل، فإذا طلع هذا السن وهو وهي صحتها زينة يقول واجب عليه الصوم. ولكن الآن الأغلب شيء يقولون لا مو واجب، مستحب. أنا شايف الرسائل العملية يقولون إذا هذه لأجل الشيخوخة تركت الصوم بعد صحتها ومزاجها صار شيء مناسب للصوم، مستحب لها التصوم لأنه بعد سقط عنها الوجود. إذن هذا يبتني أنه إحنا نرفع هذا الحكم الاضطراري أو الحكم التعجيزي ما لا يطيقون وأمثاله رفعا واقعيا. هاي المسألة هواي صحيح تصير كاملة. أكو مسألة ثانية هم نذكرها، هاي من ثمرات هاي بحثنا، واحد ما تمرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان سنة كاملة، هاي محل ابتلاء كثير، سوى عملية سنتين 3 سنوات شاف ما قدر يصوم، يقولون يسقط عنه الصوم. إذا فرضنا بعد سنتين 3 سنوات صحته صارت زينة، ولكن مو في شهر رمضان، بعد شهر رمضان يجب عليه قضاء هذه سنتين 3 سنوات أم لا؟ محل الخلاف. هل يمكن نتمسك بإطلاق أدلة الصوم أو لا يمكن؟ إذن هل الرفع هنا رفع واقعي أو رفع ظاهري؟ بالبداية قد يقال أنه لا فرق بينهما، إحنا الذي يهمنا المرفوع، المرفوع إما الحكم إما المؤاخذة إما الموضوع أو المتعلق تشريعا أو تنزيلا منزلة التكويني. ولكن السيد الشهود يقول رحمة الله عليه يقول فرق أكون بين الرفع الظاهر وبين الرفع الواقعي. الفرق هذا الذي احنا بيناه، إذا قلنا أن المرفوع هو شيء واقعي أو الرفع واقعي، معناته أن الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين، مختصة بغير المضطرين، مختصة بغير المكرهين، مختصة بغير الناسين. أما إذا قلنا أن الرب رب ظاهري، معناته أن هذه الأحكام الشرعية كلها مطلقة. وبناء على هذا من الثمرات التي ترتب على ذلك، إذا شككنا ما ندري أن الرب رب ظاهري أو رب واقعي، نقدر نتمسك بعموم وإطلاق حديث الرب، ونقول أن مقتضى عموم إطلاق حديث الرب أن هذا الشيء مرفوع حقيقة. ليش؟ لأنه إثبات الرفع الظاهري يحتاج إلى مؤونة، وإلا رفع الواقع هو مقتضى القاعدة، لأن هذه الأحكام ليست مكلفة في هذه الأمور التسعة أو في هذه الحالات التسعة. ثبوت الرفع الظاهري ثم التخصيص والتقييد يحتاج إلى مؤونة زائدة. نطبق هذا المقدار من البحث. المرحلة الثانية في فقرة الاستدلال يعني محل الشاهد، وهي رفع ما لا يعلمون، وكيفية الاستدلال بهذه الفقرة، وتوضيح الحال في ذلك أن الرفع هنا إما واقعي يعني في عرض جعل الأحكام الواقعية، وإما ظاهري يعني في متأخر رتبة الشارع جعل الأحكام كلها مطلقة، وهذا رفع ظاهري فقط نرفع هذه الأحكام في مقام الفعلية لا في مقام الجعل والإنشاء. وقد يقال إن الاستدلال على المطلوب وهو رفع ما لا يعلمون تام على التقديرين، يعني على الرفع الواقعي والظاهري، لأن المطلوب إثبات إطلاق العنان وإيجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط. المهم هذا نقول إن أنك مواجب عليك فيما لا يعلمون أن تحفظ، لأنه مرفوع عنك كل ما تحتمل من التكليف. لو تم وكلا الأمرين يحصل بإثبات الرفع الواقع أيضا كما يحصل بإثبات الرفع الظاهري، لأن المكلف غاية ما يريده ماذا؟ أن يحصل تأمينا من العقاب، والحديث يؤمنه من العقاب، هذا الذي نعبر عنه بالبراءة أو الإباحة الشرعية. ولكن الصحيح عدم اضطراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الواقعي، إذ كثيرا ما يتفق العلم أو قيام دليل على عدم اختصاص التكليف المشكوك على تقدير ثبوته في العالم، بل أصلا نضيف هذه العبارة إلى عبارة سيد الشهيد، المشهور بين الفقهاء أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. إذا مشتركة كيف نحمل الرفع على الرفع الواقعي؟ إذا حملنا على الرفع الواقعي ذكرنا لازمه التخصيص وتقييد كل الأحكام الشرعية، ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية، يعني على الرفع الواقعي، خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهري، يعني أن الشارع فقط يريد يمن عليكم في مقام المؤاخذة، في مقام العقاب، في مقام الفعلية وترتب الآثار، أي في مقام الإدانة والمسؤولية رفع عنكم هذه التكاليف، وإلا التكاليف هي مطلقا مجعولة. نعم، يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، إذ حتى مع الإجمال يصح الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور لعدم إحراز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ. يعني إذا شككنا ما ندري، هذا بعد تنزل آخر مرحلة، إذا شككنا أن المرفوع هو الرفع الظاهري أو الواقعي، إذا قلنا أن المرفوع هو الرفع الواقعي فهذا خلاف كثير من الأدلة، راح يصير كثير من الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل. ولذلك يأتي الفقهاء يقولون الجاهل هل هو قاصر أو مقصر، بعضهم يقول في بعض المسائل لا فرق بين القاصر والمقصر، بعضهم يقول لا فرق، القاصر معذور والمقصر ليس معذور. ليش ليس معذور؟ لأنه عندهم نقطة مسبوقة، وهي أن الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم. أما إذا احنا من البداية قلنا أن الأحكام مختصة بالعالمين، أصلا هذا التفصيل والبحث عن الجاهل كل لغو من البداية، أصلا في الجاهل لم يجعل حكما، إذا سواء كان الجاهل قاصرا أم مقصرا. إذا فرضنا شككنا، نقول ما أحرزنا أن الرفع هل هو رفع واقعي أم رفع ظاهري، ما دام ما أحرزنا نقدر نأخذ بإطلاق حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نشوف رفع جميع الأحكام أو بعض الأحكام، نقول المرفوع جميع الأحكام إلى أن يثبت خلافه. إذا كل تكليف مرفوع إلا إذا قام دليل على عدم رفعه وهو موجود. مثلا نذكر مثال فقهي له في كتاب الصلاة، إذا واحد كان جاهلا بأنه بصحة الوضوء وتوضأ غلطا واشتباها جهلا بالمسألة، إنسان جهلا إما بالمسألة حكما أو موضوعا، بعد 10 سنوات تبين له أن وضوءه كان باطلا، شو يقولون الفقهاء؟ يقولون أنه يعيد صلاته، لأن الجهل بالطهارة من الحدث لا يشكل أي تأثير في صحة الصلاة، يعني ما إلى أي دور، بل صلاته باطلة، لأن الطهارة من الحدث شرط واقعي لا بد من إحراجها. لذلك إذا بعد 10 سنوات انكشف له أن وضوءه أو غسله أو تيممه كان باطلا، وحتى كان منشأ البطلان جهله القصوري مو التقصيري، مع ذلك يقولون بأنه صلاته باطلة. لماذا؟ لأنهم يقولون مقتضى حديث الرفع الإطلاق، ولكن احنا هنا ما نثبت الإطلاق، احنا هنا نقول الرفع رفع ظاهري، وعندنا دليل خاص أن هذا المرفوع الظاهري لا يوجب صحة العبادة، ولهذا ليس مذنبا، ليس معاقبا، لا يؤاخذ على هذه الصلوات 10 سنوات، ولكن من جهة ثانية يجب عليه الإعادة أو القضاء. ليش؟ لأنه عندنا دليل خاص. وعلى أي حال هذا طرح الإشكال سيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.